الحمد لله رب العالمين. بعد أن ذكرنا بعض تطبيقات حجية الشهرة، أيضا نذكر تطبيقات أخرى لعدم الحجية، لأن حجية الشهرة الفتوائية مختلف فيها، فذهب البعض إلى حجيتها إذا كانت شهرة القدماء وحصل وثوق بكشفها عن الحكم الشرعي. فإذا حصلوا على السنة، حصلوا على السنة كشفها عن الحكم الشرعي بدلالات السنة ورضا الإمام. وأما إذا كانت الشهرة لا تكشف عن الحكم الشرعي أو كانت شهرة المتأخرين فهي ليست بحجة. من التطبيقات ما ذكره السيد الخوئي في منهاج الصالحين، يقول: المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين، منع البيع، منع البيع، بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو للاقتناء، أو للاقتناء. طيب، النص الوارد هو المنع استعمال أواني الذهب والفضة، منع الاستعمال، أما الشهرة استدلوا بها على منع البيع ومنع الاقتناء، وهما ليسا من الاستعمال. يقول المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين، يضعها للزينة أو لمجرد الاقتناء. ثم يقول: والأقوى الجواز، وإنما يحرم استعمالها. وردت نصوص في حرمة الاستعمال. السيد الخوي رحمة الله عليه لا يرى حجية للشهرة، حتى شهرة المتقدمين لا يرى لها حجية، لذلك يقول هنا: والأقوى بل والأقوى الجواز. هذا أيضا تطبيق لعدم حجية الشهرة الفتوائية عند من لا يرى حجيتها. وأيضا هو قال في مسألة بيع الفضول: المشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها. في بيع الفضول إذا رد البيع ثم أجاز بعد ذلك، الإجازة بعد البيع يقول المشهور يقول لا أثر لها، ولكن هو يقول المشهور ليس حجة، ولكن لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد نفوذ هذه الإجازة بعد الرد، لأن العقد كان موجودا وهو عقد فضولي، بيع وشراء، إيجاب وقبول. فإذا رد هذا البيع هو موجود خارجا، فرده لا يسقطه، فالرضا بعد الرد ليس إلا الشهرة التي تقول بأنه لا ينفذ هذا البيع. هو لا يرى حجية الشهرة، لكن يقول ولكن لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد نفوذها، وهذه فتوى بنفوذ الإجازة بعد الرد. التطبيق الأخير قال أيضا السيد الخوئي: المشهور على اعتبار أن يكون المبيع والثمن مالا، المبيع والثمن، العوض والمعوض. المشهور يقول ينبغي أن تكون هذا مال وهذا مال، يتنافس عليه العقلاء. أما إذا لم يكن مال لا يتنافس عليه العقلاء كبعض الحشرات، إذن لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا جعله ثمنا ولا مثمنا. هذه الشهرة قالت هكذا، أن العوض والمعوض يجب أن يكون مالا، يعتبر أن يكون مالا يتنافس عليه العقلاء أو يتنافس فيه العقلاء. أما إذا لم يكن مال فلا يصح البيع. هو عند هذه الشهرة ليست بحجة، قال ولكن الظاهر عدم اعتبار ذلك، وإن كان الاعتبار أحوط، الاحتياط استحبابي، لكن فتوى بعدم اعتبار أن يكون الثمن والمثمن مالا، فاتضح عدم فتوى على وفق الشهرة الفتوائية. هذه تطبيقات لعدم حجية الشهرة الفتوائية، وإن كان هناك من ذهب إلى حجيتها. وذكرنا التطبيق الأول في من تزوج امرأة قبل التسع فدخل بها فأفضاها، الشهرة تقول حرمت عليه مؤبدا، أما لا يوجد هناك أي نص، وقد أفتى بعض على وفق هذه الشهرة. الآن ننتقل إلى قاعدة جديدة وهي قاعدة القياس. هذه القاعدة لم تذكرها كتب الأصول الموجودة عند الإمامية؟ لعله لم يذكر هذه القاعدة، قاعدة القياس في كتب الأصول، إلا الأصول العامة للفقه المقارن ذكر القياس كمسألة أصولية وناقشها. نحن أيضا اختفينا أثره فذكرناها كقاعدة يمكن أن يستند إليها في استنباط الحكم الشرعي. هذا القياس المبحوث عنه هنا ليس هو القياس المنطقي الحجة الذي هو إما قياس اقتراني وإما قياس استثنائي، بل القياس الذي نبحث عنه هنا هو القياس الفقهي الذي يسمى عند المناطق بالتمثيل. أما القياس المنطقي الحجة الاقتراني الذي يدل على النتيجة بدون أداة استثناء، مثل هذا القياس الذي وصغره وطبعه كل إنسان مثلا حيوان وكل حيوان جسم، بإسقاط المتكرر ينتج عندنا أنه كل إنسان جسم، أو مثل كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، النتيجة أنه تكون كل نبيذ مسكر مثلا أو كل نبيذ حرام، هذا يسمى قياس اقتراني. ما نتكلم عنه، هذا حجة. وأما القياس الاستثنائي الذي يدل على النتيجة بواسطة أداة الاستثناء، مثلا نقول هكذا: كل ما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة إذن النهار موجود، النهار موجود، هذا القياس الاستثنائي. قياس الاقتراني وقياس الاستثنائي في المنطق حجة، لأنه يوجب القطع من صدق الصغرى والكبرى فتكون النتيجة أيضا قطعية، والقطع هو الحجة. إذا كانت الصغرى صادقة والكبرى صادقة وحذفنا ما يمكن حذفه فالنتيجة تكون قطعية. أما القياس الذي نتكلم عنه وهو القياس الفقهي الذي يسمى بعلم المنطق بالتمثيل، هذا القياس الفقهي له اصطلاحان. الاصطلاح الأول وهو المسلك الذي يخضع جميع الأحكام الشرعية التي ثبتت بالنص، يخضعها لعقل الإنسان، فما وافق العقل من هذه النصوص قبله، وما خالف العقل من هذه النصوص الشرعية القطعية رفض النص، رفض النص لأنه يخالف العقل. فحوى هذا المسلك هو أنه إحنا كن نعرف علة الحكم الشرعي، إذا عرفنا علة الحكم الشرعي قبل عقلنا نقيه، ما نعرف علة الحكم الشرعي نضر طيرة من الشريعة. التماس فحوى هذا الدليل، نكتة هذا الدليل، هذا القياس، هو التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل. يعني يدعون أصحاب هذا المسلك، يدعون أنهم يعرفون علل الأحكام بواسطة عقلهم، وهذه العلل التي يصلون إليها بواسطة عقلهم يجعلونها مقياسا لصحة النصوص الشرعية، فما وافقها من العقل فهو حكم الله الذي يؤخذ به، وما خالفها كان موضعا للرفض أو التشكيل. على هذا الأساس وعلى هذا المسلك إذن يكون الإنسان قادرا على معرفة العلل الواقعية للأحكام الشرعية بواسطة عقله، ويجعل تلك العلل هي المقياس لصحة النصوص أو رفض النصوص الشرعية الثابتة من الشرع. هذا المعنى من القياس الذي وقف منه أئمة أهل البيت وبالخصوص الإمام الصادق وقفة المدافع عن الشريعة لإبطاله، لأن هذا المسلك يؤدي إلى التلاعب بالشريعة ويمسخ أحكام الشريعة باسم، يضرب نص الدين ثلاثة أرباع الدين باسم مخالفة القياس، والقياس عند حجة، إذا كل ما خالف القياس يبطله، وحينئذ تمسخ الشريعة وتبدل الشريعة ويتلاعب بالشريعة، فهو خطر عظيم على شريعة الإسلام. لذا وردت الروادع القوية عن هذا القياس، فقد شاع عن أئمة أهل البيت قولهم إن دين الله لا يصاب بالعقول، أو قولهم إن السنة إذا قيست محق الدين، محق مسح محق، يعني الدين إذا كان 100 حكم يبقى 10، يبقى 10 أحكام، ينمحق ينمحي. من أمثلة هذا القياس، من أمثلة هذا القياس، أكو أمثلة واضحة لهذا القياس، ما رواه أبان قال: قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها من الدية؟ قال: 10 من الإبل. قلت: قطع 2؟ قال: 20. قلت: قطع 3 من أصابع المرأة؟ قال: 30. قلت: قطع 4؟ قال: 20. 3 من أصابع المرأة يقطع، 30، 4 يرجع إلى 20. قلت: سبحان الله، قطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممن قاله، ونقول إن الذي جاء به شيطان، أو كنا نقول الذي جاء به شيطان. طبعا كلام أبان مع الإمام فيه سوء أدب، لأن الإمام هو قاعد يقول له أنه في قطع 4 من أصابع المرأة 20، هو يقول له إحنا كنا هتش نقول، حتى تقول هم نقول أنه نبرأ ممن قال ونقول الذي قال شيطان، فيه إشعار، يعني أنت تقول هذا أيضا يشملك هذا الحكم، هذا الحكم فيه سوء أدب. نعم، كان يبلغنا فنبرأ، والإمام الآن نفسه قاعد يقول له وهو يعتقد بعصمته، مع هذا كرر هذا الكلام، فيه نوع من السب. الإمام فقال له: مهلا يا أبا، هذا حكم رسول الله، إن المرأة، جاب الحديث، تعاقل الرجل، يعني تساويه إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، هذا عبر عنه قياس، والسنة إذا قيست محق الدين. طيب، الذي وقع من قياس من أبان هو قياس واضح، لكن مو قياس الأولوية، أكو عندنا قياس أولوية، وأكو عندنا قياس ناشئ من القاعدة العقلية الحسابية، هذا هم نقدر نسميه قياس أولوية، سميه قياس أولوية، لكن منين ناشئ قياس الأولوية؟ قياس الأولوية هذا ناشئ من القاعدة العقلية الحسابية، وأكو عندنا قياس أولوية ناشئ من الألفاظ، من الجمل اللفظية. فقياس الأولوية عندنا صار 2، قياس أولوية ناشئ من القاعدة العقلية الحسابية، قطع إصبع فيه 10، 2 فيه 20، 3 فيه 3، 4 إذا كل يصير 40، هذا أولى، قطع 4 أولى من قطع 3، فإذا بالثلاثة 30 إذا 44، هذا أولوية، سميه أولوية، لكن ناشئ من القاعدة العقلية الحسابية. وأكو عندنا قياس أولوية ناشئ من الألفاظ. أما القياس الأول الذي يعتقد أبان أن الدية تتضاعف بالنسبة بتضاعف قطع الأصابع، فإذا كان في قطع 30 من الإبل فلا بد أن يكون في قطع 4 من أصابع المرأة 40 من الإبل، 40 من الإبل. لكن هذا القطع الذي ناشئ من القاعدة العقلية الحسابية كان حجة لأبان، عند قطع أولوية قطع بها، وإن كان نشأت منين؟ من القاعدة العقلية الحسابية، عند قطع الأولوية التي تنشأ من الألفاظ أيضا حجة. فأبان عند قطع نشأ من الأولوية الناشئة من القاعدة العقلية الحسابية، لا الأولوية التي ناشئة من الألفاظ عند قطع، وقطع أبان حجة له. لذلك الإمام ما نهى عن قطعه، وإنما أخذ في زلزلة القطع، أخذ يذكر له أمور يزلزل قطع أباه، بذكر حديث رسول الله أن المرأة ديتها نصف دية الرجل فيما يبلغ الثلث فما زاد. لذلك قال إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. فبهذا الكلام أراد الإمام أن يزلزل قطع أبار أو يزيله. إذن عمل أبار كان قياسا ناشئا من القاعدة العقلية الحسابية، وليس أولوية ناشئة من الألفاظ، وليس أولوية ناشئة من الأولوية الناشئة من الألفاظ هي حجة، سميها قياس الأولوية، قياس الأولوية، وهو ما كان ظاهرا من اللفظ، مثل آية التأفف، آية التأفيف، وآية من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الدالة بالأولوية. إذا عمل خيرا كثيرا أيضا يره بالأولوية. إذا كان يعمل مثقال ذرة من خير يراه يوم الجزاء، فكيف إذا عمل خيرا كثيرا؟ يعني ما يراه؟ لا، يراه بالأولوية. لكن هذه الأولوية ناشئة من الألفاظ. لو آية التأفف ولا تقل لهما أف، يعني الضرب أيضا لا يجوز، منهي عنه، بالأولوية الناشئة من الألفاظ، فإن الألفاظ تولي الظهور في الأولوية. من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، يعني الذي يعمل كثير لا يراه، لا يراه أيضا بالأولوية. فالأولوية التي تكون حجة هي الأولوية الظاهرة من الألفاظ، من فحوى الخطاب، هذا يعبر عنه قياس الأولوية الذي هو حجة. أما الأولوية الناشئة من القاعدة العقلية الحسابية، هذا قطع لكن ليس أولوية حجة، ليس أولوية حجة التي تنشأ من الألفاظ، هذا قطع لأبان وقطع حجة، فالإمام ما ردعه عنه وما نهاه عن قطعه، القطع حجة، أخذ يزلزل قطعه. فإذا أبان عند قطع بالحكم أنه إذا قطعنا ثلاث أصابع من المرأة ثلاثون، إذا قطعنا أربعة أربعون، عند قطع، قطع بالحكم الشرعي. لماذا عند قطع بالحكم الشرعي؟ لوجود دلالة التزامية عرفية، دلالة التزامية عرفية يقطع بواسطتها الإنسان على عدم صحة كون دية قطع أربع أصابع من أصابع المرأة أقل من دية قطع ثلاثة. أنت قطع هذا ما يصير، ما يصير نقطع أربعة دية أقل من قطع ثلاثة عند قطع وقطع حجة. ليش الإمام زجر؟ هذا قطع وهذا أولوية، لكنها ليست أولوية ناشئة من الألفاظ التي تشكل ظهور وهو حجة، هاي أولوية ناشئة من القاعدة العقلية الحسابية. وعند قطع ما يجوز قطع أربعة فيه دية أقل من قطع ثلاثة. لماذا زجره الإمام وأنبه الإمام؟ ليش؟ قطع وهو حجة لأبان، شو يسوي له؟ هنا نكتة الجواب، الزجر والتأنيب لأبان مهلا، أخذتني بالقياس، وأن السنة إذا قيست معق الدين، يعني كلامك مو صحيح، الإمام قاعد يزجره، كلامك مو صحيح، تقول أنه هذا الذي يقوله شيطان، هذا قول رسول الله، الذي أقوله هو صحيح وما تقطع به ليس بصحيح. قطع عنده، أخذ يأنبه، أخذ يزجره، لأنه ماذا؟ لماذا؟ لأن حكم قطعه على النص، حكم القطع على النص. ليش؟ لأنه بالعراق سمع النص، على كون دية قطع أربعة من أصابع المرأة أقل من قطع ثلاثة. سمع النص. طيب، ورده، سمعه ورده، لأنه مو معقول عنده. طيب، الإمام ذكر له ذلك الكلام بنفسه، الإمام معصوم، مع هذا بقي مصرا على الاستغراب. هذا الذي نبهه الإمام، يقول له أنت قاعد قطعك تقدم على النص الذي تعلم أنه هو من الله، لأن أنا معصوم أتكلم تعتقد بعصمتي عن رسول الله، الرسول الله معصوم عن الله، فأنت حكمت قطعك وعقلك الذي حصل لك منه القطع على النص الشرعي. ولنا أن نقول أنه أبان وكل الرواة تقريبا، كل راوي للأحاديث عندهم علم إجمالي بأن دية المرأة تختلف عن دية الرجل. أكو علم إجمالي أن دية المرأة تختلف عن دية الرجل في شريعة الإسلام. طيب، هذا القطع الموجود وهذا العلم الموجود الإجمالي، هذا القطع ينبغي، هذا العلم ينبغي أن لا يوجد قطع لأبان على لابدية أن تكون قطع أربعة دية أكثر من قطع ثلاثة. هذا العلم الإجمالي يكون ما يخلي يحصل على قطع، فإصراره على أنه لا، دية قطع أربعة من أصابع المرأة لابد أن يكون أكثر من قطع دية ثلاثة ولا أقل، إصراره هو من باب إخضاع الحكم الشرعي الثابت بدليل واضح، وهو قول الإمام أمامه مباشرة، يخضعه إلى عقله. إخضاع الحكم الشرعي إلى العقل، العقل ما يقبله ضربه، وهذا باطل. هذا مثال للقياس الذي كان موجودا في ذلك الزمان، إخضاع الأحكام الشرعية إلى عقلك، إذا قبلها تقبلها، ما قبلها تفرضها. إخضاع، هذا مثال للقياس الذي وقف منه الأئمة، الموقف الجاد المعارض له. كذلك مثال ابن جميع، هذا قال ابن جميع: دخلت على جعفر بن محمد الإمام الصادق، أنا وابن أبي ليلى وأبو حنيفة، فقال الإمام لابن أبي ليلى: من هذا معك؟ يشير إلى أبي حنيفة. قال: هذا رجل له بصر ونفاذ في أمر الدين. قال الإمام: لعله يقيس أمر الدين برأيه. ثم قال له جعفر، قال له الإمام جعفر كما في رواية ابن شبرمة: أيهما أعظم، قتل النفس أو الزنا؟ قال: قتل النفس. خب، إذا قتل النفس أعظم من الزنا، الزنا أربعة شهود، إذا قتل النفس فيه ثمانية مثلا أو ستة. قال الإمام: فإن الله عز وجل قبل في قتل النفس شاهدين، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة. إذا القتل أعظم من الزنا، والزنا أربعة شهود، إذا القتل يكون ثمانية، بينما لا، إذا تريد تخضع على عقلك يكون القتل نقبل به شهود أكثر من الزنا. ثم قال: أيهما أعظم، الصلاة أو الصوم؟ قال: الصلاة أعظم. وإذا الصلاة أعظم من الصوم، والمرأة تقضي الصيام إذا حاضت، إذا كنت تقضي الصلاة بالأولوية، بينما هنا وجب قضاء الصلاة ولا قضاء الصوم ولا بيوجب قضاء الصلاة. قال الصلاة. قال: فما بال الحاض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني عقلك إذا تخضع على عقلك يكون قضاء الصلاة للحاض يصير أولى، لأنها قضت الصوم الذي هو ليس بأهم من الصلاة. الصلاة أهم، يعني فوائدها أكثر. الصلاة أهم، يعني فوائدها أكثر، إذا كنت تقضي هذه الصلاة التي فاتت فوائدها. ثم قال له: فكيف ويحك يقوم لك قياسك؟ شلون تقيس؟ شلون تخضع الأحكام الشرعية لعقلك؟ فكل ما عقلك يرفضها ترفضها. اتق الله ولا تقس الدين برأيك. نتيجة هذه المعركة الفكرية في ذلك الزمان تضاءل استعمال هذا المصطلح على ألسنة المتأخرين، وكاد أن يهجر هذا المعنى حتى على ألسنة أهل السنة الذين يقولون بحجية القياس، ولكن يقولون بحجيته بمعنى آخر، بمعنى آخر. طيب، المصطلح الثاني للقياس وهو عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. عندنا أصل فيه حكم نستنبط العلة منه، وعندنا فرع نقول أنه هذا الفرع يشبه الأصل، يشبه لأن العلة موجودة فيه المستنبطة مو العلة المنصوصة، فنجري الحكم من الأصل إلى الفرع. هذا القياس الذي الآن موجود عندهم الذي أركانه أربعة، وهو المقيس عليه وهو الأصل، والفرع وهو المقيس، والحكم وهو الاعتبار الشرعي على الأصل، والعلة المستنبطة من حكم الأصل وهي الجهة المشتركة بين الأصل وبين الفرع. طيب، واضح من هذه الأركان أن القياس إنما يصار إليه عندهم عند أهل السنة في مورد لم يرد فيه نص شرعي، لم يرد. هذا القياس بالمعنى الثاني، إنما يصار إليه ويستنبط منه الحكم الشرعي في مورد لا نص فيه، لا نص فيه، واستوى الأصل والفرع في العلة المستنبطة، يعني أكو جهة مشتركة وهي العلة المستنبطة، العلة اللي هم استنبطوها مو منصوصة، موجودة هم بالأصل هم موجودة بالفرع. فالفرع ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل لوجود العلة المشتركة المستنبطة. طيب، نبين أن أهل السنة ليس بأجمعهم قالوا بالقياس وبحجيته، جمهورهم نعم، جمهور علماء أهل السنة قالوا بجريان القياس أولا في الأحكام الشرعية كالحدود والكفارات، فيجوز التمسك به مثلا لإتيان كل حكم من أحكام الحدود والكفارات والرخص والتقديرات إذا وجدت شرائط القياس فيها. جمهورهم قال بحجية القياس، أما الإمامية فقد أبطلوا العمل بالقياس تبعا لأئمة أهل البيت، وكذلك لم يعمل بالقياس أهل الظاهر المعروفون بالظاهرية. هذا الظاهرية مذهب من المذاهب الإسلامية الثمانية ليس له أتباع في هذا الزمان، وهو مذهب ابن حزم الظاهري، مذهب أصحاب داود ابن خلف أمام إمام أهل الظاهر. هذا المذهب لا يقول بحجية القياس، وكذلك النظام من علماء الإمامية لا يقول بحجية القياس، وكذلك الحنابلة لم يقيموا للقياس وزنان، الحنابلة كالإمامية لم يقيموا للقياس المظنون العلة وزنان، النظام أيضا كذلك، والظاهرية الذين ليس لهم أتباع لكنه مذهب فقهي موجود أحد المذاهب الثمانية المعترف بها. طيب، سبينا الاصطلاحين للقياس، الاصطلاح الأول، الاصطلاح الثاني الذي الآن يقولون بحجية القياس بالاصطلاح الثاني ولا يقولون بحجية القياس بالاصطلاح الأول. دليل نريد على عدم حجية هذا القياس، أما القياس الأول المصطلح الأول واضح أن هذا يخرب الشريعة، يمحق الشريعة، نواهي كثيرة عنه، تحذيرات. فالمصطلح الأول للقياس لا يقول به أحد الآن فيما نعلم، وإن كان يمكن أن ننفي القول بالقياس بالمعنى الأول الآن، ولكن نقول الأساس التي قامت عليه العلمانية والحداثة، الحداثة أيضا مذهب من المذاهب، اسم جميل لكنه يضرب كل ما ليس بعقل، يضرب كل ما لا يقره العقل، يضرب الدين. الحداثة اسم جميل لمذهب هدام يهدم الدين. يمكن أن نقول الآن نعم من المذاهب الإسلامية لا يقول أحد بالقياس الأول، أما العلمانية والحداثة أساسهما هو هذا القياس. يعني قامت العلمانية وقامت الحداثة على أساس هذا القياس في زماننا هذا، فقد جعلوا أسبقية العقل من النص الديني أساسا للعلمانية والحداثة، كما يذكر ذلك عادل ظاهر في كتابه الأسس الفلسفية للعلمانية، يجعل العقل الذي يقول قبل الدين الإسلامي وقبل النص الإسلامي يجعله أساسا للعلمانية والحداثة، إذ قال بما أن المعرفة العقلية الكاملة ممكنة فيمكن الاعتماد على العقل في حل مشكلات الحياة السياسية والحكومية وغيرها، قدم العقل على الدين وضرب الدين، يحتكم إلى العقل الذي يمكن أن تحل فيه المشاكل الحياتية السياسية والحكومية. جواب هذا الآن العلمانية والحداثة نبرتهم هو تقديم العقل على النص الديني وترك النص الديني والأخذ بالعقل، هذه نبرة العلمانية والحداثة. الجواب نحن نقر بأن العقل نعم أسبق من النص الإسلامي الشرعي هذا الذي جاء به النبي، نعم أسبق من النص الذي جاء به الإسلام وهو قرآن وسنة، هذا أسبق صحيح، ولكن هل كل أسبق هو حجة؟ كلام هنا، هل كل أسبق هو أصح؟ كل أسبق هو أصح من غيره؟ كلام هنا، فأفرض أن العقل هو أسبق من النص الديني الذي جاء به النبي قرآن وسنة، لكن كل أسبق هو حجة؟ وشريعة موسى أم أسبق من شريعة الإسلام؟ شريعة موسى فهي حجة علينا؟ الشرك كان هم قبل شريعة الإسلام فهو حجة علينا، هل هو أصح؟ يعني كل أسبق هو أصح، الكلام في هذا. ثم ادعاؤهم، ادعاء عادل ظاهر بأنه تمكن المعرفة العقلية الكاملة، تعرف المعرفة العقلية الكاملة، هذا مصادرة على المطلوب، هذا هو محل البحث، هل هناك معرفة عقلية كاملة يمكن أن تحل بها المشاكل السياسية غير السياسية؟ هل يوجد معرفة عقلية كاملة؟ هذا هو محل البحث الآن، هو يجعلها نعم ممكنة وموجودة، إذن نستغني عن الشرائع، فإحنا نحتاج إلى دليل يدل على أن المعرفة العقلية الكاملة ممكنة، هذا محل بحث الآن. نعم الإسلام يقر بتلاقي حجتين، أن المعرفة تتم بتلاقي حجتين، الإسلام يقول المعرفة الحقيقية تتم بتلاقي حجتين، هي الحجة العقلية والحجة الدينية، يعني النص. المعرفة تتم بتلاقي الحجتين، فالعقل يكون دوره هو إدراك الحقائق الدينية، يدركها فيقود الإنسان إلى الله وطاعة الله بقانون العلية والمعلولية، كعلة لخلق العقل، فالعقل يدرك حقائق الدينية فيقود الإنسان إلى الله وإلى طاعة الله بقانون العلية والمعلولية، استنادا إلى قانون حق الطاعة، حق الطاعة العقل يدرك الحقائق الدينية، يدرك أن هناك حق لله علينا نسميه حق الطاعة. العقل يدرك هذا الحق، حق الطاعة للخالق، حق المالكية، حق المنعمية. العقل يدرك هذا الحق. ثم يأتي دور الدين بعد أن أدرك العقل حق الخالق علينا، يأتي دور الدين، يأتي دور الرسالة، فترسم للإنسان كل معالم حياته الفردية والاجتماعية. إذن العقل مع النص اقترن، تلاقى، إذن حصلت المعرفة التامة. إذن العقل هو الذي يدرك الحقائق الدينية، يدرك حق الطاعة، أنه أكو حق للخالق علينا، للمنعم علينا، للمالك لنا أكو حق. إذا أدرك الحق يأتي دور الدين، يرسم لنا ما يفيدنا في هذه الحياة الفردية والاجتماعية، يرسم الحلول للمشكلات التي يمكن حلها، يرسم الحلول. لذلك الله قال وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، يعرفون معرفة. إذن نحن نؤمن بالعقل، ولكن لا على أساس أنه يضرب النص الشرعي، وإنما نؤمن به ليتلاقى مع النص الديني فتتم المعرفة. يأتي الكلام على شرح هذا وتوضيحه غدا إن شاء الله.